أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في استعراض المرجحات الخمسة، وقد استعرضنا المرجح الأول وهو الترجيح بالأحدث، وذكرنا أنه لا يصلح أن يكون مرجحا. ثم انتقلنا في كلامنا إلى المرجح الثاني وهو الترجيح بالصفات. والترجيح بالصفات يقول المصنف رحمة الله عليه لا يمكن نضبطه إلا من خلال مقبولة ابن حنظلة، فهي المقبولة الوحيدة التي يمكن أن ترشدنا إلى طبيعة الصفات التي يمكن اعتمادها في ترجيح أحد الخبرين على الآخر عند التعارض. وأما باقي الروايات فقد ناقش فيها المصنف. نحن نقرأ هذه المقبولة ثم نبدأ بفهم مضمونها وفي الفهم الفقهي لها، لنفهم أنها ما هي المرجحات التي ذكرتها. إن هناك تداخل في هذه المقبولة، حيث أنها تتكلم عن القضاء من جانب، تتكلم عن الحديث من جانب، وهناك نوع من التداخل لا بد أن تفرز جيدا وتحلل بشكل جيد كي نضع إصبعنا على الصفات التي تكون صالحة لترجيح إحدى الروايتين على الأخرى عند التعارض بينهما. قال: قلت فإن كان، طبعا هذا بعد حذف مقدمتها، وإليك نصها بعد حذف مقدمتها. قلت: فإن كان رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكون الناظرين، فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكون الناظرين في حقهما، واختلف فيما حكم. أنا وياك متنازعين بشغلة، أنا أضع حكم، أنت تضع حكم، وكلا الرجلين وافقا على الحكم ولكنهم اختلفا في الحكم. قال: واختلفا فيما حكما، وكلاهما اختلفا في حديثكما. هذا يروي شيء وعلى ضوء ما يرويه حكم، وذاك يروي شيئا آخرا وعلى ضوء ما يرويه حكم بحكم آخر. قال عليه السلام: الحكم ما حكم به، أي بدت الصفات هنا، أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. قلت: فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا، لا يفضل واحد منهما على الآخر، ماكو مرجح لأحدهما على الآخر، متكافئان. قال، لاحظ أيضا يذكر الإمام مرجحات. قال: ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي به حكما المجمع عليه من أصحابك، فيأخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور. عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. قلت: فإن كان الخبران عنكما، عن الإمام الصادق والإمام الباقر، مشهورين قد رواهما الثقات عنكم. والإمام جعل واحدة من المرجحات أن يكون أحد الخبرين أو أحد الحكمين مجمع عليه عند الأصحاب. هذا يقول له: فإذا كان الحديثان مشهورين عند كلاهما مشهوران، ماذا نعمل؟ سأل ترفقيها. فإن كان الخبران مشهورين قد رواهما الثقات عنكم، شنو نعمل؟ قال عليه السلام: ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق. قلت: أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة، ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم. شوف الدقة بالسؤال، يقول لك كل من الحديثين مأخوذ من الكتاب والسنة، بس واحد موافق للعامة واحد مخالف للعامة. والإمام شنو قال له؟ الإمام قال له: ما خالف الكتاب ووافق العامة هذا دعه، وما وافق الكتاب وخالف العامة هذا يعمل به. سوى شيء يريد يقول له؟ يقول أن كليهما موافق للكتاب، ولكن أحدهما مخالف للعامة والآخر موافق للعامة، شنو نعمل؟ واضح أو لا؟ كل منهما مأخوذ من الكتاب والسنة وموجود في كلماتكم أنتم أيها الأئمة، وموجود جذره في الكتاب الشريف، ولكن أحدهما موافق للعامة والآخر مخالف للعامة. قال: ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم، بأي الخبرين يؤخذ؟ بعد موافقتهما معا للكتاب والسنة. قال عليه السلام: ما خالف العامة ففيه الرشاد. قلت: جعلت فداك فإن وافقهم الخبران جميعا. فإن موافق للعامة شنو نسوي؟ نروح احنا إلى فقه العامة، إلى روايات العامة، نجد هذين المضمونين موجودان هناك أيضا عندهم في فقههم وفي كتبهم. قال: انظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم، فيترك ويؤخذ بالآخر. قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا، ما عندهم ترجح لها. قال: إذا كان ذلك فأرجه أو فأرجئه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. انتهت المقولة. الآن نتكلم في فقه هذه المقولة. المصنف رحمة الله عليه يقول: أولاً لابد أن نعرف أن جو هذه المقبولة أي جو هو؟ جو الاختلاف في الحكم القضائي. صحيح؟ مسألة بدت من أن كلاً منا قد اختار حاكماً واختلف الحاكمان، يبقى باختلاف الحاكمين أكو فر التكملة، وكلاهما اختلف في حديثكم. بس انت من تجي الى الجو العام للروايه وين دا يتكلم؟ في اختلاف الحكام وكيفيه معالجه اختلاف الحكام. واضح؟ اقول من الواضح ان موردها التعارض بين الحاكمين، بين القاضيين، لا بين الراويين. واضح او لا؟ هذا جو الرواية. ولكن حيث كان الحكم والفتوى والحديث آنذاك في عصر المعصوم عليه السلام متقارب، ما بي يعني الفتوى ما كانت تعتمد على الاستنباط المعقد الموجود في يومنا هذا، فمن الممكن أن نقول ماذا؟ أنها شيء واحد، وخاصة حينما قال ويختلف الحديث عنه. ولا أنت إذا كان الكلام في الحكم، شنو معنى يقول وكلاهما اختلف في حديثه؟ يقول كلاهما اختلف في الحكم، معناه أنه من كان يحكم يحكم بنص الرواية، ومن كان يفتي تجد أن كثير من كتب العلماء القدامى أن فتاواهم في الحقيقة هي نصوص روايات، ومثل الآن كتب الفتاوى اللي هي بإنشاء المفتي وبتنظيم المفتي وبضبط المفتي، مين نزل نص رواية؟ واضح أولى الكلام؟ قال ولكن لما كان الحكم والفتوى في الصدر الأول يقعان بنص الأحاديث، لا أنهما يقعان بتعبير من الحاكم أو المفتي كالعصور المتأخرة استنباطا من الأحاديث، تعرضت هذه المقبولة للرواية والراوي لارتباط الرواية بالحكم، ومن هنا استدل بها على الترجيح للروايات المتعارضة. من يصير تعارض بين الروايتين هم أيضا نأخذ بالأعدل، نأخذ بالأوراق. والدليل على ما ذكره المصنف، يقول الدليل على ما ذكرنا أن الرواية ماذا عبرت؟ قالت الحكم ما حكم به أعدلهما، وهذا واضح، أصدقهما واضح، أورعهما واضح، أفقههما شنو علاقة بالرواية؟ هذا المحدث مجرد حافظ ما يعتمد على فهمه، صحيح ولا لا؟ حافظ فينقل ما حفظه، شنو علاقته بالأفقه؟ ما يدلل على أن الرواية، وانت تتكلم في التعارض بين الروايتين، لو في التعارض بالموارد اللي يشترك فيها الفهم التي هي مثل الحكم والفتوى. واضح الكلام أو لا؟ قال غير أنه مع ذلك لا يجعلها شاهدا على ما نحن فيه، والسر في ذلك واضح، لأن اعتبار شيء في الراوي بما هو حاكم غير اعتباره فيه بما هو راو ومحدث وبما هو ناقل لما حفظه. والمفهوم من المقبولة أن الترجيح الأعدل والأوراء والأفقه إنما هو بما هو حاكم في مقام نفوذ حكمه، لا في مقام قبول روايته والاستفادة منها. ويشهد لذلك أنها جعلت من جملة المرجحات كونه أفقه في عرض كونه أعدل وأصدق في الحديث، ولا ربط للأفقهية بترجيح الرواية من جهة كونها رواية. بمعنى وين مرتبطة هاي الأفقهية؟ مرتبطة بجهة الفهم، وجهة الفهم وين مرتبطة؟ بجهة الحاكمية، مو بجهة النقل والرواية. نعم. إذن إلى هنا المصنف لا يرتضي دلالة الرواية على ترجيح أحد الخبرين المتعارضين على الآخر بالصفات، يعني بالعدالة، بالورع، نعم هذه ممكن أن نستفيد منها، هذه الصفات العدلية الأورعية الأفقهية الأصدقية نستفيد منها في ترجيح حكم أحد الحاكمين على الآخر. فهل معنى ذلك أننا نكنسل هذه الرواية؟ يقول لا، المصنف فيها مرجحات أخرى غير المرجحات في الصفات، لأن الرواية أول شيء تكلمت عن الحاكم ثم بدأت تتكلم على من؟ عن الرواية. لاحظوا، قلت فإنهما عدلان مرضيان، صحيح ولا؟ هذا وين يتكلم؟ ما زال يتكلم في الحاكم. قال عليه السلام: ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك. قلت فإن كان الخبران عنكم، قلت جعلت فداك، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمهم من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين. فبعدين الرواية وين بدأت تتكلم؟ في الرواية. صار واضح أو لا؟ فلذا قال نعم، إن المقبولة انتقلت بعد ذلك إلى الترجيح للرواية بما هي رواية، ابتداء من الترجيح بالشهرة، وإن كان ذلك من أجل كونها سندا لحكم الحاكم. ما زالت هي مرتبطة بصدرها الرواية، ما انفصلت عن صدرها. قال وفإن هذا أمر آخر بغير الترجيح لنفس الحكم وبيان نفوذه من خلال الأعدلية والأصدقية والأورعية، وعليه فالمقبول لا دليل فيها على الترجيح بالصفات، وأما الترجيح بالشهرة وما يليها فسيأتي الكلام عنه. ويؤيد هذا الاستنتاج أن صاحب الكافي الكليني عليه الرحمة لم يذكر في مقدمة كتابه الترجيح بصفات الراوي. الترجيح بالشهرة، قال تقدم أن الشهرة ليست حجة في نفسها، وأما إذا كانت مرجحة للرواية على القول به فلا ينافي عدم حجيتها في نفسها، لأنها قرينة وشاهد يجعل من هذه الرواية التي هي حجة في نفسها أقوى من تلك. فإذا انتهينا إلى أن الشهرة تصلح لترجيح أحد الخبرين على الآخر، هذا اللي يفهم معنى ذلك أن الشهرة حجة. دارة تكون الشهرة حجة فهي بنفسها دليل على الحكم الشرعي، وأخرى لا، ليست بحجة ولكن لا يمنع من أن نستفيد منها لترجيح إحدى الحجتين على الأخرى، إحدى الحجتين على الأخرى، من باب أنها قرينة، باعتبار أنها وسيلة لجعل هذا الخبر له الأولوية على ذاك الخبر كما ستسمع. واضح أو لا؟ فما انتهينا إليه من أن الشهرة ليست دليلا على الحكم الشرعي وليست من الظنون الخاصة المعتبرة من قبل الشارع، وليست مجهولة منجزة ومعذرة بين العبد وربه، وما يمكن أن نذكره هنا من أن الشهرة يمكن أن تكون إحدى المرجحات بموجب الرواية المتقدمة، لا يعني أن هناك تهافت بين كلامنا، هي ليست بحجة، هي ليست بطريق، ولكن لا مانع أنها ماذا تنير لنا الطريق. إحنا عندنا مشكلة أنه عندنا حجتان متعارضتان، وقلنا التعارض متى يأتي؟ فيما إذا كان كل من الدليلين واجدا لشرائط حجية. فعندنا حجتان متعارضتان ونحن بدل إسقاطهما معا نريد أن نرجح أحدهما ونسقط الآخر. فالشهرة يمكن أن تدخل كعامل وكعنصر مؤثر في ترجيح أحد الدليلين على الآخر. واضح الكلام؟ قال وأما إذا كانت مرجحة للرواية على القول به، طبعا هو هذا محور بحثنا، سنبحث أنها ترجح الرواية لا ترجح الرواية، فلا ينافي عدم حجيتها في نفسها. والشهرة المرجحة على نحوين: شهرة عملية وهي الشهرة الفتوائية المطابقة للرواية. يعني هناك رواية وعمل بها الفقهاء وأبدى بمضمونها الفقهاء، وشهرة في الرواية، يعني شنو شهرة في الرواية؟ أنه لم يعمل بها الفقهاء وإنما رويت بأسانيد متعددة. واضح؟ اللي هو سماه الخبر المستفيض إذا تتذكرون في بحث الشهرة الذي هو دون المتواتر. قال بينما الشهرة الفتوائية هي عبارة عن الشهرة التي مدركها هذه الرواية وهي دون الإجماع. واضح أو لا الكلام؟ أما الأولى فلم يرد فيها من الأخبار ما يدل على الترجيح بها، وإحنا بحثناها هناك وقلنا أنها ليست بحجة. بعضهم حاول من خلال آية النبأ أو من خلال أدلة أخرى إثبات حجية الشهرة الفتوائية، يعني ما اشتهر بين الفقهاء وكان مدركه هو رواية معينة، لا رواية معينة قلنا أنه لا دليل عليه. قال فلم يرد فيها من الأخبار ما يدل على الترجيح بها. فإذا قلنا بالترجيح بها فلا بد أن يكون ذلك بأي مناط؟ بمناط وجوب الترجيح بكل ما يوجب الأقربية إلى الواقع. يعني بعبارة أخرى، إحنا عندنا رواية ألف ورواية باء. رواية ألف عمل بها الفقهاء، وبين ألف وباء تعارض، ورواية ألف أفتى بمضمونها مشهور الفقهاء كخبر كدست تعبدي يقول أن هذه الشهرة مرجحة. ما عندنا هاي الشهرة العملية، ها مو الشهرة في الرواية، هاي سيأتي. فحينئذ إذا أردنا أن نجعلها مرجحا ونجعلها طريقا لأولوية هذا الخبر ألف على باء، لا بد أن يكون بأي اعتبار؟ باعتبار أنها تجعل من ألف أقرب إلى الواقع. واضح أو لا؟ قال فلا بد أن يكون بمناط وجوب الترجيح بكل ما يوجب الأقربية إلى الواقع، على ما سيأتي وجه. غاية الأمر أن تقوية الرواية بالعمل بها يشترط فيها أمران. أما شلون يوجب الأقربية؟ هذا يقول يأتي، يقول قبل كل شيء، قبل البحث أنه يوجب الأقربية أو لا يوجب الأقربية، لا بد أن نؤمن شرطين كي تصلح الشهرة حينئذ لتقوية الرواية، كي يكون هناك موضوع لتقوية الشهرة للرواية وبالتالي ترجيحها على الرواية الأخرى. ما هو الموضوع؟ يعني أولا أن نعلم أن الفقهاء استندوا في فتواهم على هذه الرواية، وكل ما كان هناك تطابق بين الرواية وبين فتوى الفقهاء معناه أن الفقهاء كان مدركهم ودليلهم هذه الرواية. إذا لا وجدت أنت في مشهور الفقهاء حينما يتعرضون للمسألة يذكرون دليلها هذه الرواية، ذاك الوقت هذا هو عنصر من عناصر القوة. ذلك أن الفقهاء ناظرين إلى ناظرون إلى هذه الرواية وبموجبها عملوا، مو أنهم من باب اتفاق، من باب صدفة اتفقت آراءهم مع هذه الرواية، أو من باب أنهم عملوا بدليل آخر ووافق ذلك الدليل هذه الرواية. أن يعرف استناد الفتوى إليها، إذ لا يكفي مجرد مطابقة فتوى المشهور للرواية في الوثوق بأقربيتها إلى الواقع، ما لم يكن قد عملوا بها. حينئذ أنت تعيد حساباتك، ليش الفقهاء عملوا بألف ما عملوا بباء؟ إذا هم لم يعملوا لا بألف ولا بباء وإنما استندوا إلى دليل آخر، بعد تقدر تقول أن ألف أقرب من باء؟ ثانيا قال أن تكون الشهرة العملية قديمة، أي واقع في عصر الأئمة أو العصر الذي يليه الذي تم فيه جمع الأخبار وتحقيقها، أما الشهرة في العصور المتأخرة فيشكل تقوية الرواية بها بعد اعتمدت على الاستنباط، والاستنباط يعني اعتمدت على الحدس، فهم بعد اجتهادك حجة عليك واجتهادك حجة. واضح أو لا؟ هذا من جهة الترجيح بالشهرة العملية في مقام التعارض. أما من جهة جبر الشهرة العملية للخبر الضعيف مع قطع النظر، أكو مسألة أخرى عندنا أي لابد أن نلتفت إليها، أن الشهرة العملية يمكن الاستفادة منها باتجاهين. الاتجاه الأول أن نستفيد منها كمرجح، كعنصر، كمقوي لخبر على خبر، فنسقط الخبر الآخر الضعيف ونأخذ بهذا الخبر. عندنا في بحث آخر مذكور للشهرة أنه لو ما كان أكو تعارض ولكن الخبر كان ضعيف، في مشكلة في السنة، فهل تقوي هذا الخبر أو لا تقوي هذا الخبر؟ بالتعارض قلنا المفترض السند سليم والمضمون سليم. ليش؟ لأنه تعارض الحجتين، كل مقومات الحجية قد اجتمعت. فإحنا أكو كلام الشهرة العملية تقوي ما تقوي، قلنا أولا لابد من استناد الشهرة إلى نفس الرواية، اثنين أن تكون الشهرة قديمة، بس هذا في البحث ندعه جانبا الآن إلى أن يأتي الكلام. أنه لو كان الخبر ضعيفا مو معارض بشيء، لا 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 لا، هو ضعيف ضعيف، أكو مشكلة في سنده، فهل أن الشهرة تجبره؟ والعكس بالعكس، لو كان الخبر متينا صحيحا ولكن لم يعمل به المشهور، مشهور الفقهاء على خلافه، فهل يزعزع من صحته أو لا؟ قال هذا أما من جهة جبر الشهرة للخبر الضعيف مع قطع النظر عن وجود ما يعارضه، قد وقع نزاع للعلماء في هذا السجل. يتكلم بالجبر مو بالكسر، أي جابرة يعني للضعيف، كاسرة يعني للقوي للصحيح، اللي هو ذاك يسموه إعراض، هذا يسموه عمل المشهور، ذاك إعراض المشهور. وإحنا ودنا نتكلم الآن بالشهرة العملية يعني في عمل المشهور، فبالجابرة جاي نتكلم. والحق أنها جابرة له إذا كانت قديمة أيضا، لأن العمل بالخبر عند المشهور من القدماء مما يوجب الوثوق بصدور الخبر، والوثوق هو المناط في حجية الخبر كما تقدم. وبالعكس من ذلك، هاي سيجي يتكلم وين؟ بالكاسرة. وبالعكس من ذلك، إعراض الأصحاب عن الخبر فإنه يوجب وحنه وإن كان راويه ثقة وكان قويا سند، بل كلما قوي سند الخبر فأعرض عنه الأصحاب كان ذلك أكثر دلالة على وهنه. إيش؟ إيش؟ قلنا أن الخبر إذا كان خبر طبيعي فيمكن أن نفسر إعراض الأصحاب عنه ماذا؟ أنه أكو أحدهم مثلا يشكشك بالسند، الآخر ما ملتفت إلى السند، الثالث مثلا التبس علي هذا الرجل برجل آخر، فمو لأنه أكو بالخبر شيء، لا ما اتفق ولي. أما إذا كان الخبر صحيح، وأفترض من الأخبار الصحيحة الأعلائية التي اتفق الجميع على صحتها، فمن يعرض الأصحاب عنه مع التفاتهم إلى صحته مع إيمانهم بصحته، يعني ماذا؟ يعني يوجد شيء خفي علينا. واضح أو لا؟ قال بل كلما قوي سند الخبر فأعرض عنه الأصحاب كان ذلك أكثر دلالة على وهمه. وأما الثانية وهي الشهرة في الرواية، فإن إجماع سنتهينا بعد من الشهرة العملية، نجي للشهرة في الرواية، يعني أن يروي الرواية كثيرون، بغض النظر يعمل بها الفقهاء لا يعمل بها الفقهاء مسألة أخرى. قال فإن إجماع المحققين قائم على الترجيح بها، وقد دلت عليه مقولة متقدمة قوله عليه السلام فيؤخذ ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور. صار واضح أو لا؟ قال وقد جاء فيها فإن المجمع عليه لا ريب فيه، والمقصود من المجمع عليه ماذا؟ بأي دليل؟ بدليل قول، لا بدليل قوله فيترك ويترك ما ليس بمشهور، مقابل ذلك بدليل فهم السائل ذلك إذ عقبه بالسؤال. طبعا ذاك هم دليل ما ذكر المصنف، وفهم السائل أنه ماذا قال السائل؟ قال فإن كان الخبران عنكما مشهورين، ما قال متواترين. قد المجمع ماذا يفهم منها؟ الإجماع في الرواية يعني التواتر الرواية، صحيح أو لا؟ ولكن السائل فهم الشهرة، إضافة إلى قوله عليه السلام ويترك الشاذ الذي ماذا؟ ليس بمجمع وليس بمشهور، فمعنى ده يضع مقابل المجمع ما هو؟ غير المشهور، فمعنى المجمع هو المشهور، واضح أو لا؟ فإن كان ولا معنى لأن يراد من الشهرة الإجماع. مستقل يجي واحد يريد يتفلسف يقول أن الراوي من قال فإن كان الخبران مشهورين عنكما يعني الخبران مجمعين عنكما، فيفسر يحمل هذه على ذيك مو ذيك على هذه، مصنف يقول هذا ما له معنى، تفسير الشهرة بالإجماع ما له معنى، واضح أو لا؟ وقد يقال أن شهرة الرواية في عصر الأئمة يوجب كون الخبر مقطوع الصدور، صحيح أو لا؟ وعلى الأقل يوجب كونه موثوقا بصدوره، وإذا كان كذلك فالشاذ المعارض له إما مقطوع العدم فما بمقومات الحجية، صحيح لو لا؟ وإحنا كلامنا بالتعارض وين؟ فيما إذا كان كل منهما في نفسه حجة، وإما موثوق بعدمه فلا تعمه أدلة حجية خبر الواحد، وعليه فيخرج اقتضاء الشهرة في الرواية عن مسألة ترجيح إحدى الحجتين، ويكون من باب تمييز الحجة عن اللا حجة. وقلنا في البداية لابد أن نخلط بين المرجحات وبين المميزات، واضح الكلام لو لا؟ إحنا الآن دا نبحث هذا حجة في نفسه وذاك حجة في نفسه، ونبحث عما يرجح هذا على ذاك فنسقط ذاك عن الحجية. فإذا كانت الشهرة في الرواية توجب كون الخبر مقطوع الصدور أو موثوق الصدور، وبالتالي يكون الثاني مقطوع العدم أو موثوق العدم، معناه أن الثاني مو حجة في نفسه، مو أنه حجة ولكنه جمدت حجيته لأجل أولوية والأرجحية، لا يكشف عن عدم حجيته، يصير من باب التمييز. قال والجواب أن الشاذ المقطوع العدم لا يدخل في مسألتنا حتما، يقول احنا وياك إذا كان الخبر الآخر وصل إلى حالة أنك قطعت بعدم صدوره من الإمام صارت الشهرة مميزة أو مرجحة؟ صار مميزة. إذا كان الخبر الآخر مقطوع العدم تكون الشهرة حينئذ مميزة، تقول هذا الحجة وذاك ماذا؟ ليس بالحجة، واضح أو لا؟ وأما الموثوق بعدمه، وين نختلف وياك إحنا؟ الموثوق بعدمه، على أي أساس تفترض أن الموثوق بعدمه ليس بحجة؟ نحن تقدم قلنا أن الحجة هو ما يفيد الظن النوعي، فكونك أنت تثق بعدمه إذا كان مما يفيد الظن النوعي مشمول بأدلة الخبر الواحد فيكون حجة، ولم نشترط نحن الظن الفعلي، يعني أنت أن تظن، ما اشترطنا في الحجية. وبالتالي فالموثوق بعدمه يعني المظنون أنه ليس صادرا عن الإمام، هذا ظنك مو حجة، هذا ظنك مو حجة. وأما نفس الخبر ففي حد نفسه يبقى حجة. لماذا؟ لأنه يفيد الظن عند نوع ناس. سيبقى أنت لمشكلة خاصة صاير عندك وثوق بالعدم، هذه مسألة أخرى. واضح أو لا؟ قال: وأما الموثوق بعدمه من جهة حصول الثقة الفعلية بمعارضه. شلون حصلت الثقة الفعلية بمعارضه؟ بسبب شهرة الرواية فيه. واضح أو لا؟ فلا يضر ذلك في كونه مشمولا لأدلة حجية الخبر، لأن الظاهر كفاية وثاقة الراوي في قبول خبره من دون إناطة بالوثوق الفعلي بخبره. وقد تقدم في حجية الخبر الثقة أنه لا يشترط حصول الظن الفعلي به ولا عدم الظن بخلافه، وإنما المشروط ما هو؟ هو أن يكون سببا، أن يكون سببا في الظن النوعي. المرجح الرابع قال: الترجيح بموافقة الكتاب. وما هي أدلته؟ قال: منها مقبولة ابن حنظل المتقدمة. وهناك صرح الإمام عليه السلام، قال: ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به، وما يترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة. ومنها خبر الحسن ابن جهم المتقدم، فقد جاء في صدره: قلت له: تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة. قال عليه السلام: ما جاءك عنا فقسه على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا، فإن كان يشبههما فهو منا. يعني إذا كان بنفس اللغة، وإن لم يكن يشبههما فهو ليس بمنا. قال في الكفاية: إن في كوني، هاي عبارات صاحب الكفاية، إن في كوني أخباري موافقة الكتاب أو مخالفة القوم من أخبار الباب نظرا، وجهه قوة احتمالي أن يكون المخالف للكتاب، المخالف للكتاب، أن يكون الخبر المخالف للكتاب في نفسه غير حجة. الشيخ صاحب الكفاية يقول أن كون هذه الأخبار التي قالت أنه يرجح ما كان موافقا للكتاب، يقول هذه أخبار تمييز مو أخبار ترجيح. ليش؟ يقول: لأنه الاحتمال أن الخبر المخالف للكتاب أساسا محجة، مو أنه حجة ولكن لا تعمل به، واعمل بما وافق الكتاب. لا أن مقياس واحدة من مقاييس الحجية موافقة الكتاب، لأن عندنا روايات أخرى. وبدليل قوله زخرف وباطل، في بعض الروايات أن ما خالف الكتاب زخرف وباطل. زخرف وباطل ينسجم مع كون حجة؟
لا،
زخرف وباطل عن لا شيء. واضح أو لا؟ فلذا قال: إن في كون أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم من أخبار الباب، يا باب، من أخبار الباب المرجحات اللي إحنا في صددها، يقول نظرا، إنما هي مميزات. وجهه، وجه النظر، قوة احتمال أن يكون المخالف للكتاب في نفسه غير حجة، بشهادة ما ورد في أنه زخرف وباطل وليس بشيء، أو أنه لم نقله أو أمر بطرحه على الجدار. هذه الألسنة ما تنسجم مع كون المخالف للكتاب ماذا؟ حجة، ولكن لا تعمل به. قدم غير علي.
لا مبين هذا فرشي ما على أساس يعني ليقول
يعني أن أن المحورية هي لكتاب الله تعالى هو الذي يقاس به الحق والباطل من الأحاديث. أقول في مسألة موافقة الكتاب ومخالفته طائفتان من الأخبار. الطائفة الأولى في بيان مقياس أصل حجية الخبر بعيدا عن مسألة التعارض،
أنه الخبر إذا تريدون تعرفوا صادق، تريدون تعرفوا أنه حق، أعرضوا على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله فهو حق، وإن خالف كتاب الله ماذا؟ فهو باطل. أي ما له علاقة بالمعارضة. فواضح أن هذه شنو هنا يصير؟ يصير العرض على كتاب الله تعالى ماذا؟ مقياس للحجية ده يصير، مو ترجيح. لا يريد يقول لك حجيته وعدم حجيته شلون مرهونة بأن يكون سنده صحيح، مرهونة أيضا بأن يكون موافقا لكتاب الله تعالى. واضح الكلام أو لا؟ في بيان مقياس أصل حجية الخبر لا في مقام المعارضة بغيره، وهي التي ورد فيها تلك الأخبار، ورد فيها التعبيرات المذكورة في الكفاية أنه زخرف وباطل وأضرب عرض الجدار إلى آخره. فلا بد المصنف يقول أن تحمل هذه الطائفة على كل مخالفة، عن مخالفة لصريح القرآن، أنه ما خالف صريح القرآن زخرف، ما خالف صريح القرآن باطل، ما خالف صريح القرآن أضرب عرض الجدار. مو أنه إذا كانت المخالفة مع ظاهر القرآن هذا هم أضرب عرض الجدار، فالظاهر مثل ما ذاك ظن هذا. أكو قضايا ثوابت في القرآن، نصوص في القرآن الشريف، صحيح هذه تجعلها مقياس للحجية. كل شيء يخالف ضربة، مو بس عرض الجدار مزقة. واضح أو لا؟ أما إذا كانت القضايا لا هي ظنية، يعني فهمنا إلها ظني وما متوصلين إلى واقعها، الفهم الواقعي لها، فما خالفها ما وافقها ماكو دليل على أنه هو يصير مقياس الحجية. واضح أو لا؟ قال فلا بد أن تحمل هذه الطائفة على المخالفة لصريح الكتاب، يعني هو الذي يصح وصفه بأنه زخرف وباطل. أنت على أي أساس، على أي أساس زين تصف بأن هذا باطل والمقياس اللي عندك هو مقياس ظني؟ إذا المفترض أن ما تستفيده من الآية هو مجرد ظهور، فإذا كان مجرد ظهور يعني ظن، إذا كان ظن شلون تقول ذاك زخرف؟ قد يكون هنا أكو اشتباه، مو هناك، في فهمك أكو اشتباه شوية لو تدقق النظر، أو إذا تروح تسأل الإمام يفسر لك إياها بشكل ينسجم على الرواية. فهي كلمة زخرف وباطل كلمات شديدة يعني كلها تقابل الحق، فأنت شلون تقدر تتهم وتفترض أن هذه الرواية ليست بحق لأنها خالفت ظهورا قرآنيا؟ مرة أكو أشياء صريحة وصلت إلى قطعيات القرآن، نصوص القرآن، ثوابت القرآن، كلام معقول هذا صحيح لو لا؟ ما يقف أمامه شي يكون زخرف باطل ضلال، شو تريد عبر عنه عبر، أما يخالف ظهور القرآن وظهور القرآن، فلهذا تجد الأفهام هم تختلف في ظهور القرآن، صحيح لو لا؟ قال لأنه هو الذي يصح وصفه بأنه زخرف وباطل ونحوهما.
قال والطائفة الثانية هي التي وردت في ترجيح أحد الخبرين على الآخر، في بيان ترجيح أحد المتعارضين، وهذه لم يرد فيها مثل تلك التعبيرات، ما بيها زخرف وباطل، صحيح لو ده؟ فهذا يؤكد أنه زخرف وباطل وين ده تجي؟ فيما يرتبط بصريح القرآن، ذاك يكون هو شنو الروميتر أو هو المقياس أو هو المحور الذي يقاس به الصحيح من الفاسد. قال وقد قرأت بعضها وينبغي أن تحمل على المخالفة لظاهر الكتاب. ففي التعارض ما خالف ظاهر الكتاب ندعه، وما وافق ظاهر الكتاب نأخذ به، فيصير مرجح. بينما مقياس أصل الحجية، الحجية ما هو؟ هو الموافقة والمخالفة لنص الكتاب، مو لظاهر الكتاب. لا سيما أن مورد بعضها مثل المقبولة في الخبر الذي لو كان وحده لأخذ به، يعني واضح أجواء الخبر شنو؟ أي أنه هذا يؤخذ به لو كان وحده، فواضح أن السؤال عن الحجتين، مو أنه إحنا حائرين يا حجة يا مو حجة. واضح من تقرير مقولة ابن حنظل إيش تفهم منها؟ أنه عندك خبرين، ثاني دا يحيرنك. ليش دا يحيرنك؟ لأنه كل منهما في نفسه حجة. فإذا قلنا أن العرض على الكتاب الكريم مقياس لأصل الحجية، مو أنه مرجح وإنما مميز، لما كان حينئذ هناك ربط بين الجواب وبين السؤال. السائل يسأل عن حجتين في نفسهما. الإمام يطيل مقياس أصل الحجية، يطيل مميز. أنا ما عندي إشكال، أنا أدري به، ما هذا حجة ذاك حجة، بعد شو أنت تطيل تقول لي هذا؟ أنت تكتشف الحجة من لا حجة، واضح أو لا؟ لا سيما أن مورد بعضها مثل المقبول في الخبر الذي لو كان وحده لأخذ به، وإنما المانع من الأخذ به وجود المعارض، إذ الأمر بالأخذ بالموافق وترك المخالف وقع في المقبول بعد فرض كونهما مشهورين، قد رواهما الثقات ثم فرض السائل موافقتهما معا للكتاب بعد ذلك، إذ قال فإن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة، ولا يكون ذلك حسين. شلون يوافق الكلام من الكلام؟ أي هم فت قرينة أخرى. إذا هن متعارضان متكاذبان، كيف كان كل منهما موافقا للكتاب؟ القرآن يعني ب ب ب بمحتويين يعني متناقضين. لو واضح أنه المقصود بالموافق عن موافقة للظاهر، واضح أو لا؟ ثم فرض السائل موافقتهما معا للكتاب بعد ذلك، إذ قال فإن كان